أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذا الكلام في الرواية العاشرة، هي الرواية الأخيرة في المقام، وهي الرواية التي قرأناها نقلا عن شيخ الكليني في الكافي، وتبين أن سندها معتبر وصحيح. وأما الاستدلال بالرواية على ولاية الفقيه فحاصله هو أن حاصله التمسك بقوله فاطع، أو قوله أو وقوله فاطعهما وأطعهما. أطع يرجع إلى العمر، والثاني في العبارة الثانية أطعهما يرجع إلى العمر وإذنه، بدعوى أن المستفاد من الأمر بالإطاعة هو وجوب الإطاعة عندما يحكم العمري أو ابنه بحكم، لأن أمره عليه السلام بإطاعتهما لا يختص بفرض روايتهما عن الإمام عليه السلام شيئا، لا يختص بفرض روايتهما يروى أو إفتائهما بشيء، لا يختص بذلك، لا يختص باب الرواية وباب الفتوى، بل يشمل فرض ما إذا حكم بشيء كوليين للأمر وممثلين عن الإمام عليه السلام، لأن المصداق الحقيقي للإطاعة إنما يتحقق في الحكم دون الرواية والفتوى. إذا الرواية ما لما نطاعه نقل، مجرد نقل، ماكو إطاعة تعني وجود أمر، وجود حكم. في باب الرواية ليس هناك أمر ولا حكم، في باب الفتوى ليس هناك أمر ولا حكم. حكم حكم مو حكم شرعي، حكم بمعنى الأمر، لا يعتبر الراوي أو المفتي آمرا كي يطاع بخلاف الحاكم. الحاكم يعتبر آمرا، الإطاعة تتحقق معناها الحقيقي، فتخصيص قوله عليه السلام أطعه أو أطعهما بإطاعة الرواية والفتوى تخصيص بالفرد، نقول بالفرد المجازي المتسامح فيه. وهذا التخصيص أمر غير عرفي، واضح الاستدلال لو نكرره. بعبارة أخرى، أن اختصاص أطع وأطعهما بالرواية والفتوى غير عرفي، لأن الإطاعة بمعناها الحقيقي ينحصر مصداقها في الحكم، لأنها فرع الحكم وفرع الأمر. أما الرواية والفتوى فليست إلا نقلا عن حس أو عن حس، الرواية نقل عن حس والفتوى نقل عن شنو؟ عن حد. فالراوي بوصف كونه راويا والمفتي بوصف كونه مفتيا لا يطاع بالمعنى الحقيقي للكلمة. وعليه فالحديث الشريف يدل على وجوب إطاعة العمر وابنه واتباعه في الرواية والفتوى والحكم، الرواية والفتوى والحكم، يعني بعبارة أخرى تدل الرواية على حجية رواية العمر وحجية فتوى العمر، وتدل على ماذا؟ نفوذ حكمه، وهو معنى ماذا؟ معنى الولاية التي نريد إثباتها. حكم الأمر إذا حكم وابن إذا حكم بحكم لا ناقلا عن الإمام كما في الرواية والفتوى، حكم هو بما هو ولي الأمر، حكمه يكون واجب الإطاعة، يكون نافذا وهذا هو معنى الولاية المطلقة. ولإكمال الاستدلال بالحديث يقال بأن الحديث وإن كان مورده هو العمري وابنه، مورد الحديث العمري وابنه، لكنه يمكن التعدي إلى غيرهما من الفقهاء الثقات باعتبار التعليل الوارد في الرواية مرتين، لأنه علل الرجوع ووجوب طاعة العمري بأنه الثقة المأمون، وعلل وجوب طاعة العمري وابنه لأنهما الثقتان المأمونان. هذا التعليل يفهم من عدم اختصاص هذا بماذا؟ بالعمري وبابنه، فيتعدى إلى كل الفقهاء الثقات. فالرواية ليست ناظرة فقط إلى حجية رواية الثقة كما استدل بها على ذلك، ولعله هو القدر المتيقن منها، مو لعله، أكيد هو القدر المتيقن منها. وليست دالة فقط أيضا على ماذا؟ على حجية فتوى الفقيه، وإنما هي تدل على نفوذ حكم فقيه ووجوب إطاعة أوامره التي تنظر منه باعتباره وليا للأمر. واضح الاستدلال. الاستدلال يتشبث بكلمة أطع وأطعهما، هذا هو الاستدلال والرواية. في الحقيقة هذا غاية ما يمكن أن يقال في مقام تقريب الاستدلال والرواية الشريفة في محل الكلام، ولكن بالمقابل يمكن أن يقال، وأرجو الالتفات إلى ذلك، أن الإطاعة لا تتوقف حتى بمعناها الحقيقي، حتى بمعناها الحقيقي لا تتوقف على افتراض الحكم الولائي والأمر الصادر من ولي الأمر، لا تتوقف على هذا الافتراض. إذ يمكن افتراض أن العمري وابنه ينقلان شيئا آخر غير الحكم الشرعي وغير الفتوى، غير الرواية وغير الفتوى، وإنما ينقلان تعليمات وتوجيهات الإمام عليه السلام الذي هو ولي الأمر علما إلى الشيعة. لأنه في زمان الغيبة بعد الغيبة لا إشكال في أن الإمام عليه السلام يحتاج إلى وسائط حتى ينقل تعليمات علما إلى الشيعة، لأنه يريد أن يبقى على اتصال معهم. فانتقل هؤلاء الأشخاص لكي يقوموا بهذا الدور. ما هو هذا الدور؟ بالإضافة إلى نقل الرواية والفتوى، بالإضافة إلى ذلك هم موظفون بأن ينقلوا الأوامر الصادرة من الإمام عليه السلام بما هو ولي الأمر، ينقلوا توجيهات الإمام عليه السلام للشيعة الذين هم بأمس الحاجة إليها. والطريق بعد الغيبة منحصر بانتخاب أشخاص يكونوا وسائط لنقل هذه التوجيهات وهذه التعليمات. فلا اشكال ان بعض ما يصدر من الامام عليه السلام ويبلغ به الشيعة بتوسط هؤلاء النواب هذا هو عبارة عن اوامر وتعليمات، ليس كل ما يصدر من الامام عليه السلام هو عبارة عن احكام شرعية. ليس كل ما يصدر منه عبارة عن رواية، بعض ما يصدر منه في تلك الفترة هو عبارة عن أوامر وأحكام وتعليمات وتوجيهات تصدر منه بما هو ولي امر يريد اداره شؤون هذا المجتمع ولو كان صغيرا. وبهذا الاعتبار امر الناس بماذا؟ بطاعه هؤلاء. امر الناس بطاعه هؤلاء والسماع لما ينقلونه اليهم عن الامام عليه السلام. فاطع واطعهما الروايه يراد به اطاعه الاوامر الصادره من الامام الحجه عز الله تعالى فرجه الشريف التي بلغ بها الشيعه بتوسط هؤلاء. وليس المقصود هو اطاعه نفس العمري، إطاعة ما يصدر من العمري، ليس المقصود هو إطاعة العمري، وإنما المقصود هي إطاعة الأوامر التي تصدر منها من الإمام عليه السلام والتي يبلغ بها العمري أو ابنه أو سائر النواب يبلغونها علما إلى الشيعة. وليس المقصود إطاعة العمري بنفسه أو إطاعة ابنه بنفسه حتى يكون صدور حتى يكون الأمر بإطاعته كاشفا عن وجود حكم ولائي وأمر صادر منه بما هو شنو؟ ولي الأمر. الإطاعة ليست إطاعة للعمري بنفسه بما هو عمري، وإنما إطاعة الأوامر التي ينقلها علما إلى الشيعة، إطاعة التعليمات والتوجيهات التي ينقلها إلى الشيعة، لأن الإمام ليس له اتصال مباشر مع الشيعة. الطريق الطبيعي لذلك هو أن يجعل وفاق ينقلون توجيهاته وتعليماته. فبما لا يوصي الشيعة يوصي بوجوب إطاعة هؤلاء، لا وجوب إطاعتهم بأنفسهم باعتبار أنهم لهم أحكام ولائية وأوامر ولائية، وإنما باعتبار أنهم ينقلون الأحكام والأوامر الولائية عن من؟ عن ولي الأمر، عن الإمام عليه السلام. نعم، قد يعترض على هذا الكلام ويقال بأن العبارة المذكورة في الرواية في الحديث الشريف خلاف هذا الذي تقوله. لماذا؟ لأنه يقول وأطعهما العبارة الأولية ما بها هذا التصريح، بها وأطع. فقد واحد يقول أطع ما بيها يعني أطعه، لكن الثانية صريحة تقول وأطعهما، وهذه ظاهرة في إطاعة العمري وإطاعة ماذا؟ ابنه. فإذا وجبت إطاعة العمري يتم الاستدلال، يعني يأتي الاستدلال وهو أنه إطاعته تكشف عن ماذا؟ عن صدور أمر منه وحكم منه. هذا عن أمر ولائي وحكم ولائي، وهذا يدل على ولايته فقيه. واضح. أقول هذا الاعتراض يمكن دفعه لأنه يعني باب التجوز واسع في هذا الكلام، في كلام الأئمة عليهم السلام، إذ يمكن نسبة الإطاعة إلى ناقل الأمر لكن إذا كان ناقلا بلسان الأمر يمكن نسبة الإطاعة إليه، يعني عندما ينقل أمرا بلسان الأمر لا بلسان الإخبار، الفرق بينهما نسبة طبيعية جدا. يقول أطاع لعبارة أكثر وضوح الموضح المطلوب، أن العمري تارة نفترض أنه ينقل أوامر وتعليمات الإمام عليه السلام بلسان الإخبار، بلسان الإخبار يقول الإمام يأمركم بكذا، الإمام يلزمكم بكذا، أمثال هذا بلسان الإخبار ينقل توجيهات الإمام تعليمات الإمام لكن بلسان الإخبار. وأخرى نفترض أنه ينقلها بلسان الأمر، بلسان الأمر ينقلها ويقول الإمام عليه السلام يقول كذا، ولا إشكال أن الظرف الذي كان يعيش فيه النواب وظرف الغيبة يقتضي الثاني والأول، يعني النواب لا يصرحون بأن هذه الأوامر جاء بها وسمعها منين من الإمام وينقلونها علما إلى الشيعة، خلاف ظرف التقية، خلاف ظرف الكتمان، خلاف ظرف الذي وصل إلى حد النهي عن ماذا؟ عن التصريح بالاسم. فالطريق يعني الذي يساعد عليه الاعتبار في ذاك اليوم هو هذا، هو أن العمري ينقل توجيهات الإمام عليه السلام لكن بلسان الأمر مع بيان ذلك للشيعة، بيان أن ما يصدر من العمري ترى مو من عنده وإنما هو ميت من الإمام عليه السلام كما صرح به في نفس هذه الرواية، صرح بذلك في نفس هذا الحديث عندما ذكر هذا الحديث بأنه شنو العبارة اللي كانت، ولكنه عنه وما أقول هذا من نفسي ولكنه شنو عنه. هذا البيان، هذا المطلب وضح للشيعة بأن ما يقوله العمري إنما هو يقوله على الإمام عليه السلام، لكنه لا يقوله بعنوان الإخبار والنقل وإنما يقوله بلسان ماذا؟ بلسان العمر. وقل للرشاد أن ينكشف عليكم طاعته، هذا وجوب الإطاعة يمكن أن ينسب إلى العمري باعتبار أنه أمره، باعتبار أنه أمره وإن كان هو في الواقع وفي واقع الأمر وناقل من الأمر، ليس ماذا هو ناقل، ليس آمرا لكنه نقل الأمر بلسان ماذا؟ بلسان الأمر. هذه متعارف يقول أطاع، أطع العمري، أطع ابن العمري، لماذا؟ لأنه ينقل ماذا؟ أوامر الإمام عليه السلام بلسان الأمر، وهذا تعبير طبيعي وعادي، وحتى تجول هالماضي لعله، حتى التجول حينئذ يرتفع عندما ينقل هذا بلسان الأمر، فيقال أطعه، تعبير حقيقي وليس فيه تجول، يجب عليك إطاعة هذا، هذا لا يكشف عن أنه هناك حكم ولائي صدر منه بما هو هو، وأن هناك أمر ولائي صدر منه بما هو العمري، لا باعتباره ناقلا عن من؟ عن الإمام. يؤيد هذا الذي نقوله أن السؤال أساسا هو في الرواية وقع عن ماذا؟ سؤال عن قضية معينة، وهي أنه هل رأيت الخلف؟ الخلف رأيته أو لا؟ أحمد بن إسحاق عندما نقل هذا المضمون كان سؤاله شنو كما صرح به في الحديث الشريف، سؤاله عمن أأخذ وعمن ومن وشنو قول من أقبل ومن أعامل، هذا السؤال كل محور السؤال أنه قول من أقبل، قول هذا قول هذا قول من أقبل، هؤلاء الذين ينقلون عن كيف قول من أقبل، القضية قضية ماذا؟ قضية نقل عن الإمام عليه السلام، ما نظر إلى قضية أن هذا يحكم بشيء بقطع النظر ماذا عن الإمام عليه السلام باعتباره وليا علما للأمر. ونستفيد هذا كله من كلمة شنو؟ أطع، ما في شيء آخر في الرواية غير كلمة أطع، كلمة أطع هما الاستدلال مبني على أن يستفاد من كلمة أطعهما شنو؟ يستكشف منها شنو؟ وجود أمر ولائي صادر من العمري وحكم ولائي صادر من العمري فتجب طاعته، فنتعدى إلى غير العمري فتثبت ولاية شنو؟ الفقير. هذا الاستدلال مبني على هذا، على كلمة أطعهما. أقول أن أطعهما يمكن أن تكون بالبيان اللي ذكرناه، وهذا ليس شيء غريب في ذاك الجو كما قلنا، العمري وابنه وسائر النواب ينقلون، لا ينقل، لا يختصون بنقل الروايات والأحكام الشرعية، لا ينقلون توجيهات الإمام الحجة في ظرف الغيبة الصغرى، ينقلونها في أوامر وأحكام ولائية صادرة من الحجة عز الله تعالى في الرجب الشريف، لكن ينقلوها لكن لا ينقلونها بلسان الإخبار، لأن الظرف لا يسمح بذلك، ظرف التقية، ظرف الذي كان يعيشون فيه لا يسمح بذلك، ينقلونها بلسان الأمر. هذا يصح أن يقال للشيعة أطعهما، يصح أن يقال أطعهما بلا تجوز وبلا حاجة إلى افتراض التجوز أصلا. هذا مضافا إلى أن الرواية ما يبدو خالية من الإشارة إلى اشتراط الفقاهة. واضح، أشارت إلى الوثاقة، أشارت إلى الوثاقة، فإنهما ثقتان مامونان. ينتشر الرواية إلى مسألة ماذا؟ مسألة الفقاهة التي هي بلا إشكال معتبرة في ماذا؟ في الولاية. بلا إشكال معتبرة في ماذا؟ في الولاية. وبلا إشكال هي غير معتبرة في ماذا؟ في نقل شنو؟ الرواية. ولذا من يعني يبني على ذلك التشكيك في دلالة الرواية على حجية الفتوى، وإنما هي ناظرة فقط وفقط اللي هو في كما قلنا القدر متيقن لها حجية رواية الثقة، حجية رواية الثقة، فإنهما الثقتان مأمونان كما أجزيا علي إليك عني، كما أجزيا إليك عني فعني شنو؟ هذا ما له علاقة بالحكم الولائي. واضح. لم تشر إلى مسألة الفقاهة التي هي شرط معتبر في الحكم بلا إشكال، وإنما أشارت إلى مسألة الوثاقة والمعمومية اللي هي معتبرة في نقل الرواية، لحجية نقل السنة نقل الرواية. نعم، قد واحد يقول بأنه قبل الرواية لا تشر، لأنه والعمر كان فقيها، ابنه كان فقيها، سائر النواب كانوا من ماذا؟ من الفقهاء. لكن هل يكتفى بذلك؟ مجرد ان العمري فقيه يكتفى بذلك؟ الرواية اشارت الى الوثاقة، لماذا لم تكتفي بكون العمري ماذا؟ فقط ومأمونا، اشارت الى هذا الجانب في العمري. كان من المناسب لو كانت الرواية ناظرة إلى أمر تعتبر فيه الفقاهة بلا إشكال وهي الولاية والحكم، كان من المناسب أن تشير الرواية إلى ماذا؟ إلى مسألة اعتبار ماذا؟ اعتبار الفقاهة واعتبار معرفة الحلال والحرام، كما أشير إلى ذلك في الرواية صرحت الروايات بأنه من عرف حلالنا وحرامنا إلى آخره من الرواية أشارت إلى مسألة الفقاهة. هذا قد واحد يقول بأنه هذا نستفيدها من نفس وجوب الإطاعة، من نفس وجوب الإطاعة نستفيد اشتراط الفقاهة. ليش؟ لأن وجوب الإطاعة تدل على ماذا؟ وجوب الإطاعة تدل على تكشف عن وجود حكم ولاي، وهذا وتدل على ماذا؟ على نفوذ هذا الحكم، وحيث أن نفوذ الحكم لا يكون إلا للفقيه، فكأن الرواية بهذا البيان تدل علما على الفقاهة. لكن هذا واضح، مصادر هذا الكلام لك هذا كلامنا أن أطاعهما تدل على أن ناظر إلى مسألة الولاية، ناظر إلى مسألة الحكم والأمر الولائي، أو ليست ناظر إلى ذلك. فمثلا نجعل نفس محل الكلام اللي هو محل الكلام والنزاع نجعل دليل علما على ان الروايه تشترط ماذا؟ الفقاهه. الروايه بحسب ظاهرها لا تشير الى اشتراط ماذا؟ مساله الفقاهه. الاكتفاء بكون العمري فقيه هذا لا يكفي، لان الروايه صرحت لمساله الوثاقه والمامونيه، صرحت لذلك. كان من المناسب أن تصرح بأنه شنو؟ العمري وابنه الثقتان الفقيهان المأمونان، حتى نعرف أنه من نتعدى علما مو إلى كل ثقة، وإنما نتعدى إلى كل ثقة مأمون شنو؟ فقيه. الرواية ليست فيها إشارة لذلك. هذا الذي يعني يمنعنا في الحقيقة بهذه الرواية، وهذا ولو كان على مستوى الاحتمال أما نقول هو يكفي لعدم إمكان الاستدلال بالرواية على ولاية الفقيه. ومن يعني واضح أن هذه الرواية بالخصوص لم يستدل بها أحد إلا بعضها، إلا كلام كلمات الفقهاء من ينتج ولاية الفقيه ولا ينتج. يشيرون إلى أدلة ولاية الفقية يذكرون الروايات السابقة. هذه الرواية لم يذكرها إلا بعضهم وبهذا البيان الذي ذكرناه، لكنه غير تام بنظرنا. هذا يعني تمام الكلام عن الأدلة اللفظية التي يستدل بها على ماذا؟ على ولاية الفقية. يعني أول ما دخلنا في البحث قلنا أن هناك أدلة لفظية وهناك أدلة غير لفظية. الأدلة اللفظية هذه الأدلة اللفظية وعمدتها التوقيع الشريف. عمدتها التوقيع، مو هاي الرواية، التوقيع الشريف المتقدم اللي هو إسحاق بن يعقوب. عمدتها هذا، وأيضا مجال الأمور بيد الفقهاء أيضا ركز عليه الفقهاء، لكننا يعني لم نصل إلى نتيجة واضحة في استفادة ولاية الفقيه من ذلك. بعد ذلك ندخل في الأدلة غير اللفظية. الأدلة غير اللفظية، أدلة غير اللفظية هذا يستدل بأدلة غير لفظية، بعضهم يسميها عقلية، بعضهم يسميها اعتبارية. مهم أن الأدلة غير لفظية يستدل بها على ولاية الفقيه. يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رواية تحف العقول اللي استدل بها فذكرناها في الدرس السابق، فيها مضامين رائعة، فيها مضامين جيدة، ومضمون هذه الرواية مؤيد بروايات أخرى. الرواية الأخرى، الرواية غير هذه الرواية التي تركز على نفس المضمون، هناك رواية مروية عن الإمام الحسين عليه السلام أيضا. الغريب أن هذه رواية تحف العقول أيضا مروية عن الإمام الحسين عليه السلام، هذه الرواية التي سأقرأها أيضا مروية عن الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسين عندما خرج من مكة، عندما خرج من مكة وتوجه إلى العراق، كان نقل في التاريخ أنه كان هناك جملة من صدرت منه كلمات وأحاديث، والتقى بشخصيات مختلفة، ومن جملة من التقى بهم كما ينقل التاريخ مروان بن الحكم التقى به في المدينة وجرى بينهما حديث. هذه الرواية تتعرض إلى طرف من أطراف الحديث الذي جرى بين الإمام الحسين عندما عزم على الخروج من مكة وبين مروان بن الحكم عليه لعنه الله. الرواية تقول بأن الإمام الحسين قال: وقد سمعت في ضمن كلامه مع مروان، قال: وقد سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الخلافة محرمة على آل أبي سفيان، على آل أبي سفيان الطلقاء وأبناء الطلقاء، فإذا رأيتم معاوية على منبري فاذكروا بطنه، فاذكروا بطنه. يعلق الإمام الحسين عليه السلام على حديث الرسول صلى الله عليه وآله يقول: ولقد رآه أهل المدينة على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يفعلوا ما أمروا به، فابتلاهم لابنه يزيد، ابتلاهم لابنه يزيد، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سلط عليهم شرارهم، كما هو مضمون أخبار كثيرة. هذه الرواية، الرواية تحمل الأقوال، تتعرض إلى نفس المضمون، نفس المضمون تقريبا لكن بلسان آخر. يقول: الرواية طويلة، نقرأ مقاطع منها. يقول: فبدأ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة منه، لعلمه بأنها إذا عديت وأقيمت استقامت الفرائض كلها، هينها وصعبها. كل الفرائض تكون ممكنة التطبيق، تستقيم إذا عديت هذه الفريضة، وذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء إلى الإسلام مع رد المظالم ومخالفة الظالم وقسمة الفي والغنائم وأخذ الصدقات من مواضعها ووضعها في حقها. ثم أنتم أيها العصابة أصابة بالعلم مشكورة وبالخير مذكورة وبالنصيحة معروفة وبالله في أنفس الناس مهادة يهابكم الشريف ويكرمكم الضعيف ويغفركم من لا فضل لكم عليه ولا يد لكم عنده تشفعون في الحوائج إذا انصنعت من طلابها وتمشون في الطريق بهيبة الملوك وكرامة الأكابر أليس كل ذلك إنما نلتموه بما يرجع عندكم من القيام بحق الله وإن كنتم عن أكثر حقه تقصرون فاستخففتم بحق الأئمة فأما حق الضعفاء فضيعتم وأما حقكم بزعمكم فطلبتم فلا مالا بذلتموه ولا نفسا خاطرتم بها للذي خلقها ولا عشيرة عاديتموها في ذات الله أنتم تتمنون على الله جنته ومجاورة رسله وأمانا من عذابه لقد خشيت عليكم أيها المتمنون على الله أن تحل بكم نقمة من نقماته لأنكم بل بلغتم من كرامة الله منزلة وفضلتم بها ومن يعرف بالله لا تكرمون وأنتم بالله في عباده تكرمون وقد ترون عهود الله منقوضة فلا تفزعون وأنتم لبعض ذمم آبائكم تفزعون ترون عهود الله منقوضة لكن لا يحرك فيكم ذلك ساكنا لكن عندما ذمم آبائكم تكون منقوضة تفزعون وذمة رسول الله صلى الله عليه وآله محقورة والعمق والبكم والزمنة في المدائن مهملة لا ترحمون ولا في منزلتكم تعملون ولا من عمل فيها تعينون وبالإدهان والمصانعة عند الظلمة تأمنون كل ذلك مما أمركم الله به من النهي والتناهي وأنتم عنه غافلون وأنتم أعظم الناس مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلماء لو كنتم تشعرون ذلك بأن مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه هاي هي اللي قلنا بأنه ظاهر الرواية أن احتمال من طرحه أن المقصود بالعلماء هم الأئمة عليهم السلام لأنه في صدرها قال فاستخففتم بحق الأئمة عليهم السلام فأما حق الضعفاء فضيعتم إلى آخره ثم يقول هنا وأنتم أعظم الناس مصيبة بما غلبتم عليه من منازل العلماء لا إشكال أن المنزل التي عليها الأئمة عليهم السلام هذا فقدها يكون مصيبة بالنسبة لمن إلى العلماء بالنسبة للمؤمنين بالنسبة إلى غيرهم يكون مصيبة وأنتم أعظم الناس مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلماء لو كنتم تشعرون لماذا يكون فقدهم مصيبة ذلك بأن مجال الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه فأنتم المسلوبون تلك المنزلة وما سلبتم ذلك إلا بتفرقكم عن الحق واختلافكم في السنة بعد البينة الواضحة ولو صبرتم على الأذى وتحملتم المعونة في ذات الله كانت أمور الله عليكم ترد وعنكم تصدر وإليكم ترجع ولكنكم مكنتم الظلم من منزلتكم وأسلمتم أمور الله في أيديهم يعملون بالشبهات ويسيرون في الشهوات سلطهم على ذلك فراركم من الموت وإعجابكم بالحياة التي هي مفارقتكم فأسلمتم الضعفاء في أيديهم فمن بين مستعبد ومقهور وبين مستضعف على معيشته مغلوب يتقلبون في الملك بآرائهم ويستشعرون الخزي بأهوائهم اقتداء بالأشرار وجرأة على الجبار في كل بلد منهم على منبره خطيب مصطع فالأرض لهم شاورة وأيديهم فيها مبسوطة والناس حولهم خول لا يدفعون يد لامس من بين جبار عنيد في فضوة على الضعفة شديد إلى آخر رواية وأتركز على هذا المعنى أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى هذه النتائج وصلى الله على محمد.